هذا هو الشريط الأول من أسس النظام السياسي في الإسلام، إعداد الدكتور سليمان بن قاسم العيد، يقرأها عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم لا نحصي عددها ولا نطيق شكرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أجل هذه النعم نعمة الإسلام، ولكن الناس يتفاوتون بإدراك هذه النعمة والحرص عليها والاعتزاز بها. ومن إدراك هذه النعمة إدراك جوانب التمايز بين ما جاء به الإسلام من الأمور المنظمة لحياة البشر وما جاء به البشر أنفسهم من هذه الأمور في جوانب الحياة المختلفة. وما يتميز به الإسلام عن غيره، يتميز به كل نظام إسلامي عن غيره، كالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ونحوها. فالمسلم يجب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي بهذا الدين في جوانبه المختلفة، وليس الوعي مقصورا على فقه العبادات فحسب، بل لابد من الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه الاقتصادي، وإبراز هذه الجوانب للعالم وبيان صلاحيتها للإنسان على مختلف أحواله وأقطاره وأزمانه. وهذه مذكرة موجزة في أسس النظام السياسي في الإسلام حسب مفردات المقرر المحددة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تعريف النظام السياسي: أولا، في اللغة، النظم لغة التأليف، نظمه ينظمه نظم، ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والنظام هو ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، ونظام كل أمر ملاكه، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم. والسياسة في اللغة من ساوس، يقال ساس الأمر سياسة أي قام به، ويقال سوس فلان أمر بني فلان أي كلف سياستهم. وسائس الدواب هو من يقوم على أمرها، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه. ثانيا، في الاصطلاح، عرفها البجيرمي بأنها إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وعرفها ابن الحداد بقوله: السياسة سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض. وعند الحنفية السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير. وقد أورد ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة بقوله: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. وقال ابن القيم معلقا على هذا التعريف: فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. السياسة في رأي بعض المحدثين تعني تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين. ويمكن القول بأن السياسة هي تدبير أمور الدولة الداخلية والخارجية فيما من شأنه صلاح أمور الفرد والمجتمع. مزايا النظام السياسي في الإسلام: تميز النظام السياسي في الإسلام بميزات عديدة، الربانية. يتميز النظام السياسي في الإسلام بأنه نظام رباني، وربانية في هذا النظام تعني أمرين: ربانية المصدر وربانية الوجهة. واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اثنان: البراءة من التحيز. عزيزي المستمع، كما ذكرنا سقطت الصفحة الخامسة ونحن نقرأ من الصفحة السادسة. فالعصمة من التناقض والبراءة من التحيز بدون شك ليست مرتبطة ولا متسلسلة مع ما سبق قراءته الآن، وهو ربانية المصدر وربانية الوجهة. إذن الرقم واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء. اثنان: البراءة من التحيز، والتحيز هو الميل لمصلحة طائفة من البشر أو لبلد دون آخر. ثلاثة: الاحترام وسهولة الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أربعة: التحرر من عبودية الإنسان للإنسان، العبودية هي الذل والخضوع والانقياد، وقد تنحرف الأنظمة السياسية الوضعية بتذليل الأتباع للمتبوعين واستعلاء الرؤساء على المرؤوسين. وفي جانب آخر من جوانب العبودية هو أن السادة قد يحرمون على أتباعهم ما يشاءون ويحللون لهم ما يشاءون، أما في النظام السياسي الإسلامي فالمشرع هو الله، فلا خضوع إلا لله، قولا عبودية ولا عبودية إلا له سبحانه. باء ربانية الوجهة، وهو أن يبتغي الإنسان بعمله الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم هو الذي تكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يعلن الإنسان المؤمن توجهه لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومن جملتها منهجه السياسي الذي يسير عليه. والعمل بالنظام السياسي الإسلامي أمر يتعبد الله به، فالسياسي المسلم الذي يسير على شرع الله مخلصا في ذلك نيته مأجور عند الله سبحانه وتعالى على سياسته. ومما يدل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. العالمية، الدين الإسلامي وما جاء به من النظم ذات خصيصة عالمية، فهي صالحة للناس جميعهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم في سائر الأوطان والأزمان إلى أن تقوم الساعة. ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة، أي صفة العالمية، ومن ذلك قوله سبحانه: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن السنة ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة
وبعثت إلى الناس عامة. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ومما يدل على عالمية هذا الدين أنه هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وكما أن المصدر الأصلي لهذا الدين بقي سليما، لم تطله يد التحريف والتبديل، لدليل قاطع. وهذا أيضا دليل قاطع على عالمية هذا الدين وأنظمته باختلاف أنواعها. الشمول: النظام السياسي في الإسلام لم يأتي قاصرا على ما يهم الحاكم أو على ما يهم المحكوم، بل جاء شاملا لما يحتاجه النظام من بيان لواجبات الأمير وحقوقه وواجبات المأمور وحقوقه. وجاء النظام الإسلامي أيضا بما ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم والشعوب من المسلمين وغير المسلمين. الواقعية: الواقعية مصطلح حديث يعني التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي، وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي. والواقعية في النظام السياسي في الإسلام تعني ثلاثة أمور: 1- الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر. 2- النظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم التجاوز في حقوقه إلى ما ليس له. 3- النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم بخسه من الحقوق ما هو له. ولقد شطحت بعض النظم الوضعية في واقعيتها، فعلى سبيل المثال جاءت الشيوعية بنظام من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، وهذه فكرة وهمية لم يستطع الشيوعيون تطبيقها لأنها تصطدم مع واقع الناس ومع فطرتهم، لذلك خسر الناس هنا حرياتهم في النظام الشيوعي وما كسبوا المساواة في حياتهم. وجاء الشيوعيون أيضا بفكرة أخرى ألا وهي فكرة زوال الدولة وما يتعلق بها من أنظمة تحكم الناس، ولكن هذا كله كان خيالا لم يكن له رصيد من الواقع في يوم من الأيام. وفي جانب آخر كان الماديون في الغرب ينعقون بفكرة الديمقراطية التي لم يستطيعوا تحقيقها لعدم واقعيتها، حتى إن بعض مفكريهم سخر بها وقال إنه نظام لا يتحقق إلا إذا حكمت الآلهة. والنموذج الفارسي قام على أساس اختفاء حقوق المحكوم إزاء الحاكم، فالحاكم عندهم إله سياسي والمحكوم لا وجود له، لذا انتهى إلى الانغلاق والفشل في صنع دولة مسيطرة. لقد أطلق سيادة الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسي. ويدل على ذلك ما قاله ربيعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الوسطية: جاء الإسلام وسطا في عقيدته، وسطا في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطا في أنظمته، ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام. فلا هو نظام ديكتاتوري مفرط ولا نظام ديمقراطي مفرط، وبهذا كان خير نظام عرفته البشرية. لقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسطية كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. وقيل الوسط العدل، وقال القرطبي: ووسط الوادي خير موضع فيه. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. السياسة عند العرب قبل الإسلام: أولا أطراف الجزيرة.
وجدت بعض الممالك والحكومات في أطراف الجزيرة العربية، ومنها على سبيل المثال 1- مملكة معين. قامت مملكة معين في شمال اليمن في الفترة ما بين 1200 إلى 630 قبل الميلاد، والحكام في هذه البلاد كانوا على قسمين: 1- الملوك المتوجون، وكانوا تابعين لملوك آخرين ويسمون أقيالا، ولم يكونوا مستقلين استقلالا تاما. 2- رؤساء العشائر، كان لهم مال الملوك من الحكم والمزايا ولكنهم لم يكونوا أصحاب تيجان. 2- مملكة سبأ. ظهرت مملكة سبأ في جنوب اليمن في الفترة بين سنة 950 إلى سنة 115 قبل الميلاد، وورثت سبأ مملكة معين وآلت إليها السيادة في جنوب الجزيرة العربية. وقد كان لسبأ مركز تجاري هام، إذ كان لها أسطول بحري تشحن سفنه بالبخور لإمداد الهياكل المصرية بها، كما كان لها قوافل تجوب الصحراء إلى الشام وفلسطين لنقل السلع التجارية. ومملكة سبأ هي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقد كان نظامهم السياسي نظاما دينيا ومدنيا، وكان لكل مدينة وقرية إلهها، وكانت كتابتهم على الطريقة الحلزونية، أي أنها تبدأ من اليمين إلى الشمال، فإذا انتهى الكاتب من السطر الأول وأراد كتابة السطر الثاني كتب من الشمال إلى اليمين، وهكذا دواليك. 3- مملكة قتبان، وهي دولة عربية جنوبية تقع في أقصى جنوب بلاد اليمن. قامت في الفترة ما بين 1100 إلى سنة 25 قبل الميلاد تقريبا، وقد عاصرت هذه الدولة الدولة المعينية والسبائية. وقد كان حكام قتبان يلقبون بلقب مكرب ثم بلقب ملك، معنى كلمة مكرب الوسيط والشفيع والمقرب الذي يتوسط بين الناس والآلهة بزعمهم. ولما قوي سلطان هؤلاء المكارب وتعدى حدود قبائلهم إلى القبائل والمدن المجاورة تلقبوا بلقب ملك. 4- مملكة حمير. ظهرت مملكة حمير في اليمن بين سبأ والبحر الأحمر، وذلك بعد سنة 115 قبل الميلاد، ودامت مملكتهم حوالي 640 عاما. وقد حلت أول الأمر محل قتبان التي ظهرت قبلها، ثم استوعبت مملكة سبأ وريدان. وتختلف مملكة حمير عن مملكة سبأ باهتمامهم بالفتوح، فقد تغلبوا على بعض البلاد المجاورة وحاربوا الفرس والأحباش. 5- مملكة المناذرة. هاجرت بعض القبائل العربية من اليمن واستوطنت في شمال شرقي الجزيرة العربية، وأنشأت دولة المناذرة التي اتخذت من الحيرة عاصمة لها. وقد حاول المناذرة تقليد حضارة الفرس، فأحاط ملك الحيرة نفسه بمظاهر البلاط الفارسي. ويرجع تاريخ هذه الدولة إلى القرن الثالث الميلادي، واستمر إلى ظهور الإسلام، وكان لأهلها أثر كبير في الحضارة العربية، فقد كانوا يجوبون أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة، ويشتغلون بتعليم القراءة والكتابة، وبذلك أصبحوا واسطة في نشر المعارف في الجزيرة، كما ساعدوا على نشر النصرانية في بلاد العرب، على إثر اعتناق بعض ملوكهم الدين المسيحي بعد تركهم الوثنية. 6- مملكة الغساسنة. نشأت من القبائل التي هاجرت من اليمن واستوطنت في الشمال الغربي للجزيرة العربية الأردن وجنوب سوريا على ماء اسمه غسان، فسموا بالغساسنة. وتحالفت الروم مع الغساسنة كما تحالفت الفرس مع المناذرة، وكانت دولة المناذرة تحكم بخليط من العادات العربية والقانون الروماني. 2- بلاد الحجاز. لم يكن للعرب في بلاد الحجاز نوع من الحكومات المعروفة الآن، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه أو جهاز أمن يقر النظام ويحافظ عليه، ولا حتى جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية، ولم يكن ثمة سلطة تضرب على أيدي المعتدين وتوقع العقاب على المجرمين، وإنما كان الرجل المعتدى عليه يثأر لنفسه بنفسه وعلى قبيلته أن تشد أزره. بل وجد في مكة نوع من الوظائف التي لم تكن موجودة بأي بلد من البلاد العربية، وذلك لمركزها الديني بين البلدان ووفود الحجاج إليها من كل مكان. ومن هذه الوظائف ما يلي: 1- الحجابة، وهي حجابة الكعبة أو سدانتها، فلا يفتح بابها إلا المكلف بذلك. 2- السقاية، سقاية الحجاج من ماء زمزم مع شيء من التمر والزبيب، وكانت السقاية عند ظهور الإسلام بيد العباس وولده. 3- الرفادة، خرج قرره قصي ليصنع به طعاما للحجاج على سبيل الضيافة، الى غير ذلك من الوظائف التي اعتبرها بعض الباحثين نوعا من انواع السلطة السياسية. والحق ان هذه الوظائف ما هي الا وظائف شرفية تتطلب طبيعة البلاد وجودها وظروف الحجاج، وليس لها نوع من انواع السلطة السياسية. ومما يؤكد الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه بلاد الحجاز ما حصل عندما جاء أبرهة الأشرم لهدم الكعبة وأرسل إلى مكة يسأل عن سيدها وشريفها، فأخبر بأنه عبد المطلب ابن هاشم. فلما جاء عبد المطلب إلى أبرهة أجله وأكرمه وأجلسه معه على بساطه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك. قال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. قال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك لما كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فرد على عبد المطلب الإبل، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته من كيد الكائدين، كما قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولم يصنع أهل مكة شيئا للدفاع عن هذا البيت، ولو كان هناك سلطة سياسية في البلاد لقامت بشيء من ذلك. ومما يدل أيضا على الفراغ السياسي في بلاد الحجاز الخلاف في وضع الحجر الأسود عند تجديد بناء الكعبة، حيث قرر المتنازعون أن يحكم بينهم أول داخل عليهم من باب الحرم، فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك ثمة سلطة سياسية في البلاد لكانت هي المرجع في مثل هذه المشكلة، فقد كان النظام القبلي هو السائد، وكانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال، وإذا ما تضخمت قبيلة تشعبت فروعا كثيرة، يتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل، ولا تتحد إلا في ظروف غير معتادة اشتراكا في الدفاع عن القبيلة أو قياما بغارات بالغة الخطورة. ولكن هذه القبائل العربية لا تخلو من نوع من العلاقة فيما بينها، من أمثلتها ما يلي: 1- الأحلاف، الحلف نوع من العلاقة بين القبائل العربية، وهو في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والتناصر. يقال لبني أسد وطيء حليفان، ويقال لفزارة ولأسد حليفان، لأن خزاعة لما أجلت بني أسد عن الحرم خرجت فحالفت طيئة، ثم حالفت بني فزارة، وكانت بنو سهم حلفاء لبني عدي في الجاهلية، وكانت بنو عقيل حلفاء لثقيف، وكانت بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. وأحلاف الجاهلية منها ما هو على الخير ومنها ما هو على الشر، فما كان منها على الخير فقد زاده الإسلام توثيقا، وما كان منها على الشر فقد أبطله الإسلام ونقضه. ففي حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. في هذا الحديث لا حلف في الإسلام المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، أما حلف التعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا هو الذي أقره الإسلام وجاء في توثيقه. ومن الأحلاف التي جاء الإسلام بتوثيقها حلف الفضول، وهو الحلف الذي تعاقدت فيه قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. ولقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف بقوله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. 2. الجوار. الجوار هو حماية المستجير من أن يظلمه ظالم، وكانوا في الجاهلية بعضهم يجير على بعض، وكان أسيادهم لا يخفرون ذممهم، ولا يحب أحدهم أن تسمع العرب أنه أخفر في رجل عقد له. وقد أقر الإسلام الجوار، فالله سبحانه وتعالى قد أذن لنبيه بإجارة المشركين، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجار عام الفتح ناسا من المشركين استجاروا بأم هانئ لما دخل عليها أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد قتلهم، أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. العداوة والفرقة بين القبائل في الجاهلية. كانت قبائل العرب قبل الإسلام متفرقة متناحرة، لو أراد أحد جمعهم والتأليف بين قلوبهم لما أدرك ذلك، ولو أنفق ما في الأرض جميعا كما أخبر المولى سبحانه عنهم ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هكذا كانت الحال بين الأوس والخزرج في المدينة، ولم تكن بقية قبائل العرب بعيدة عن هذا الواقع، فقد كانت قلوبهم شتى وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديدة، يأكل بعضهم بعضا، فالقوي آكل والضعيف مأكول، تثور الحروب بينهم بسبب التنازع على السيادة أو على موارد المياه ومنابت الكلاء، وربما بأسباب أقل من ذلك، فقد وقعت حروب أريقت فيها دماء غزيرة وعرفت بأيام العرب ووقائعها، ومن أشهرها البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابن وائل، دامت 40 سنة بسبب ناقة تملكها امرأة عجوز من بكر تدعى البسوس. داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان بسبب سباق بين فرسين، ووقعت بين الحيين حروب طويلة ووقائع كثيرة دامت نحو 40 سنة. كانت الحرب سجالا بينهم، وورد فيها من الشعر العربي كثير جدا من أحسن الشعر وأقواه، كمعلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها: أمن أم أوفى دنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ومعلقة عنترة العبسي التي مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. أيام الفجار حروب وقعت في الأشهر الحرم بين القبائل من عرب الحجاز، وسميت فجارة لأنها وقعت في الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي يحرمونها ففجروا فيها. وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة. السياسة في العهد النبوي. العهد الملكي بل المكي. لم يكن للمسلمين في هذه المرحلة جماعة ظاهرة، إنما كان المسلمون وبخاصة في بداية الدعوة أفرادا عدة يختفون بإسلامهم خوفا من أذى قومهم، ولم يكن لهم من التنظيم السياسي سوى ما كان في اللقاء السري الذي يجمعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولم يكن للفئة المؤمنة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سلطة تحميها، ولم تكن هي قادرة على حماية نفسها، فلم يسلموا من عباد الأصنام وسددات الأوثان، ولم يتمكنوا من القيام بشعائر دينهم الجديد بيسر وسهولة، حتى عدا عليهم قومهم فابتلوهم في أنفسهم وآذوهم في دينهم. يصور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حالهم حينما سأله سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: آلات والعزة إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل يمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، افتداء مما يبلغون من جهده. وكان المسلمون الأوائل متفاوتين في هذا النصيب من الابتلاء، فمن كان له عشيرة تمنعه فهو أهون من غيره، ومن لم يكن كذلك فقد افتن عباد الأصنام في إيذائه. قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. وغلت مكة مسرحا للتعذيب، ضحاياه تلك الفئة المؤمنة التي تألفت منها أولى كتائب الإيمان. واستمر المسلمون الأوائل بمكة على هذه الحال من الشدة والإيذاء، حتى فرج الله عنهم ونفس كربتهم، وأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فأمنوا على دينهم وتمكنوا من إظهار شعائرهم. العهد المدني. نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. أشير إلى العهد المكي بأنه حوالي 13 عاما، أما العهد المدني فهو 10 سنوات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تقدم مكة في كل موسم، فلقي مرة نفرا من الخزرج فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فلما وصلوا إلى المدينة ذكروا لهم الخبر، فلم يبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، فلقوه بالعقبة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. فلما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفققهم في الدين، فكان يسمى المقرئ في المدينة، وانتشر الإسلام في المدينة بدعوته. وفي العام المقبل خرج عدد من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من المشركين حتى قدموا مكة، وهم 73 رجلا وامرأتان، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، يعني له العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وكانت هذه البيعة تعرف ببيعة العقبة الثانية. وبعد أن تمت هذه البيعة أصبحت المدينة مهيئة لاستقبال المسلمين وقيام الدولة الإسلامية الجديدة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، فهاجروا أرسالا، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وبعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقر الدولة الجديدة، كان من أول أعماله ما يلي: 1- بناء المسجد، حيث عمل فيه بنفسه وعمل معه المهاجرون والأنصار. 2- آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانت أصدق أخوة عرفت في التاريخ. 3- معاهدة اليهود، حيث أقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. التشريعات السياسية للدولة الإسلامية. بدأت الدولة الإسلامية تتخذ طابعها وتتشكل قوانينها في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية. صاحب السلطة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم هم أعوانه ووزراؤه. شؤونهم الداخلية والخارجية تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية، ومنهم الرضا والتسليم. قد وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجاء الشرع الإلهي بما ينظم شؤون الإنسان وفي كل المجالات، ومن تلك الشؤون ما يتعلق بالسياسة في كل مجالاتها الداخلية والخارجية. يحدد العلاقة بين الراعي والرعية وبين أفراد الرعية مع بعضهم، يحدد لكل مسؤولياته ويعرفه بواجباته. فجاءت النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ببيان هذه السياسة، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، بيان لطبيعة السلطة في الإسلام. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، بيان نوع من العلاقة الخارجية. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حدود شرعية لحفظ النفس والمال، من بين حدود كثيرة في إطار تحقيق الأمن الداخلي للمجتمع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، إشعار للراعي بمسؤولية الرعاية. وقوله: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، تحذير للراعي من عدم الاجتهاد والإخلاص للرعية. وقوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إيجاب طاعة الراعي على الرعية وبيان لحدود هذه الطاعة. وقوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، تنظيم لعلاقات أفراد المجتمع فيما بينهم فيما يكفل مصلحة الجميع، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية والضوابط الإلهية التي تشكل النظام السياسي في الإسلام الذي يحقق سلامة البلاد وراحة العباد. وكانت العلاقات الخارجية مع غيرهم مبنية على أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أسلم قبل منه وكف عنه، والمعاندون يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انطلق جنود الرحمن من المدينة المنورة من قلب الدولة الإسلامية الناضض بدعوة التوحيد، يدعون إلى الله ويقاتلون من كفر بالله، وقد أيدهم الله بجنده وكتب لهم النصر من عنده، فأخذوا يفتحون البلاد تلو البلاد حتى دانت لهم الأعراض وخضعت لهم الرقاب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الوفود إليه في المدينة طائعة مسلمة أو خاضعة مستسلمة. ومن العلاقات الخارجية ما كان يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسائل الدعوية إلى الملوك وغيرهم، ككتابه إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى عظيم فارس، وكتابه إلى النجاشي ملك الحبشة، وكتابه إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية وغيرهم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الدولة الإسلامية ببراعة ليس لها مثيل، ويكفينا تمثيلا للبراعة السياسية صلح الحديبية الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا كما في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان من بنود هذا الصلح ما يلي: 1- وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 2- من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من محمد لم يرده عليه. 3- أن بينهم عيبة مكفوفة. 4- لا إسلال ولا إغلال. 5- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه. حاشية: النجاشي اسمه أصحمة، معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية، توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. أن بينهم لا إسلال ولا إغلال، أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة، الإسلال السرقة الخفية والإغلال الخيانة. انتهى. ثمار صلح الحديبية: دلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية كان في مثابة النصر للدولة الإسلامية وانتشار الإسلام بشكل أوسع في الجزيرة العربية وما حولها. ومن أبرز نتائج هذا الصلح ما يلي: 1- اعتراف قريش بمكانة المسلمين كفريق قوي تبرم معه المعاهدات. 2- استراحة المسلمين من الحرب التي شغلتهم واستهلكت قوتهم. 3- بذل الجهد في الدعوة إلى الإسلام في ظل الأمن والسلام. 4- تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لمخاطبة قادة بعض الدول كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وأمراء الأعراب ودعوتهم إلى الإسلام. 5- أتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين أن يختلط بعضهم ببعض فيطلع المشركون على محاسن الإسلام. وما يؤكد هذه الثمار قول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا أحدا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك. وقال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. نظام الخلافة في الإسلام: الخلافة في اللغة، الخلافة من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته، واستخلف فلانا من فلان أي جعله مكانا، يقال خلفه في قومه خلافة، وخلافته أيضا إذا جاءت بعده، والخليفة الذي يستخلف ويستخلف ممن قبله، والجمع خلائف وخلفاء، والخلافة الإمارة وهي الخليفي، وإنه لخليفة بين الخلافة. الخلافة في المصطلح، والخليفي كذلك في الحاشية بكسر الخاء واللام المشددة. الخلافة في المصطلح عرفها ابن خلدون بقوله: هي حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وأخراهم، وجعلها الإمام الماوردي مرادفة للإمامة، وعرفها بقوله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين 3 كلمات معناها واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. حكم نصب الخليفة: اختلف المسلمون في حكم نصب الخليفة على قولين، هما: القول الأول وجوب نصب الخليفة، وهو ما ذهب إليه جمهور الأمة واجتمع عليه الصحابة والتابعون، وفي هذا قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج ما عدا النجدات منهم على وجوب الإمامة. وقال ابن خلدون:
إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. ومما يستدل به على هذا القول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة بنص القرآن، فإذا لم يوجد الخليفة فلمن تكون الطاعة. وكذلك يتوقف على نصب الخليفة كثير من الواجبات كتنفيذ الحدود الشرعية ورد المظالم وإقامة الجمع والأعياد ونحوها. ومن المعلوم في القواعد الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يستدل به على الوجوب أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة في من يكون خليفة للمسلمين ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الخلافة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة في قريش ولا في غيرهم. وقال بعض الناس: إن طريق وجوب نصب الخليفة هو العقل للشرع، والصواب أن طريق وجوبها هو الشرع للعقل، لأن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته ولا تحليل شيء ولا تحريمه، والخلافة فرض على الكفاية يخاطب بها طائفة من الناس. القول الثاني عدم الوجوب، وهو قول الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء حكم الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه، وهؤلاء محجوجون بإجماع الصحابة والتابعين وجمهور المسلمين. وقال ابن حزم: وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردت بإيجاب الإمام. والقول الأول القول بالوجوب هو القول الراجح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هل عين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده؟ اختلفت الفرق في هذا على ثلاثة أقوال، هي: القول الأول لم ينص على أحد بعينه، وهو قول أهل السنة، ويشاركهم فيه المعتزلة والخوارج والمرجئة، ويستدلون بما نقل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا القول أن النقاش الذي جرى في سقيفة بني ساعدة وقد حضره كبار المهاجرين والأنصار لم يذكر فيه أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف، ولو ذكر شيء من هذا لكان حاسما للنقاش. يقول القرطبي في هذا: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه، وهذا قول جمهور أهل السنة. القول الثاني عين أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول بعض العلماء وأصحاب الحديث من أهل السنة كالحسن البصري وابن حجر الهيثمي والإمام أحمد في رواية عنه وغيرهم. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما ورد في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: أبي، كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال ابن حجر: واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بأصول كلية وقراء حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. القول الثالث عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشيعة، ويستدلون بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ويرد هذا الاستدلال ما قاله النووي، وهذا الحديث ليس فيه دلالة لاستخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، وتوفي قبل وفاة موسى بنحو 40 سنة.
كما يستدلون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بغدير خم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث مع صحته ليس فيه دلالة على الاستخلاف، إنما أضاف بعض الشيعة إلى هذه الحادثة روايات أخرى لإثبات استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويرد على هذا القول ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن يستخلف أبو بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله. السياسة في عهد الخلفاء الراشدين. واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بالخلافة تصريحا لأحد من الناس، غير أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه إيحاء بأحقيته بالخلافة من بعده. ووقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في من تكون الخلافة، فاجتمعوا يوم السقيفة كما يروي البخاري في صحيحه هذا الحدث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل يعني أبو العالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشد الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. أعلن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية خلافته انتهاجه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو شق عليه ذلك. ويدل على هذا عزمه على إنفاذ جيش أسامة، حيث يقول: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن تقلد أبو بكر الخلافة حتى نجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى، وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلة عددهم وكثرة عدوهم. ولما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب، منهم من ترك الإسلام بالكلية، ومنهم من منع الزكاة. وكان الناس في مانع الزكاة على رأيين: الأول عدم مقاتلتهم، مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى رأس أصحاب هذا الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثاني قتالهم على منع الزكاة، وعلى رأس أصحاب هذا الرأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واحتج بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقارا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أسباب الردة: 1- عدم تمكن الإيمان في نفوس من تأخر إسلامهم، فإن الإسلام لم ينتشر في الجزيرة إلا بعد فتح مكة، فقدم الناس من كل فج يعلنون إسلامهم في العام 9 من الهجرة، حيث سمي هذا العام عام الوفود. 2- رفض بعض القبائل الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه والدخول في سلطانه، ويشهد لذلك قولهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فال عباد الله ما لأبي بكر أن يرثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. 3- اعتبرت بعض القبائل العربية ما فرضه الإسلام من الزكاة إتاوة، فهي لم تتعود ذلك في حياتها القبلية. 4- العصبية القبلية، فقد حاولت بعض القبائل الخروج من سلطان قريش الذي استمر في الجاهلية زمنا طويلا، وأن تتبع رجلا منها، ويشهد لذلك قول رجل من أصحاب مسيلمة لمسيلمة: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. 5- رغبة بعض الأعراب الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان في التخلص من قيود الإسلام الخلقية والعودة إلى الجاهلية. 6- الطمع في الملك كما فعلت ربيعة في البحرين، حيث قالوا: نرد الملك في آل المنذر، فملكوا المنذر ابن النعمان ابن المنذر. 7- وجود المنافقين بين المسلمين وأعداء الدين من المجاورين كالفرس والروم شجع بعض القبائل على الخروج من هذا الدين. سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كبح جماح الجامحين وقتال المرتدين، فقاتل بمن أطاعه من عصاه، وضرب من أدبر منهم بمن أقبل، حتى أصاخوا جميعا لحكم الله ودخلوا الإسلام طوعا أو كرها، وانتظم أمر الإسلام، وحمد الناس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه رأيه، وعرفوا له مكانته وفضله، وصار بالناس في سياسته متبعا أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط الأول من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام، وله بقية على الشريط الثاني.